بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وأسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، روى ابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال لهم: إن هذا القرآن سبب، أي حبل، إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فإنه لن تضلوا ما دمتم متمسكين به. فهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم لن يضل من اقتفى أثر هذا القرآن، ولن يضل من عمل بما جاء في القرآن. والله عز وجل قد أعلنها ضمانة في كتابه الكريم، فقال عز من قائل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال عز من قائل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه الضمانة المعلنة في القرآن العظيم أن من اتبع هدى الله لا يكون ضالا في هذه الدنيا ولا يكون شقيا في الأخرى، وأن من اتبع هدى الله لا يكون خائفا في هذه الدنيا ولا يكون حزينا في الأخرى. فهذه الضمانة التي أعلنها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهدى الله الذي ربطت به هذه الضمانة هو هذا الكتاب. أليس الله عز وجل قال في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ وأليس الله عز وجل قال في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بشر أصحابه وحين وعدهم بأنهم لن يضلوا ما داموا متمسكين بهذا الكتاب عاملين بما فيه. وكيف لا تكون قضية القرآن العظيم بهذه المنزلة العظيمة، والإنسان المؤمن بالقرآن العظيم يبني في قلبه الإيمان واليقين، لأن القرآن العظيم يعرفه بربه جل جلاله الذي خلقه، ويعرفه بما لربه سبحانه وتعالى من الكمال والجلال والقدرة والكبرياء سبحانه وتعالى، ولأن القرآن العظيم يعرفه بما بعد هذه الحياة من دار أخرى وما يكون فيها، ولأن القرآن العظيم يعرفه بحق الله عز وجل عليه، ولأن القرآن العظيم يعلمه كيف يكون على أحسن الأخلاق وعلى أحسن الصفات. فالقرآن العظيم يبني في هذا الإنسان هذه المعاني كلها. فهذا هو كتاب ربنا جل جلاله الذي من تمسك به هدي، ومن فارقه ضل، ومن عمل به نجا وفاز وسعد في هذه الدنيا والآخرة. يقول ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في سورة الأنعام، آيات محكمات هن أم الكتاب، وقرأ قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الثلاث الآيات من هذه السورة الكريمة. وقال فقيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن يبصر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله عز وجل: لعلكم تتقون. ثلاث آيات مباركات في سورة مكية هي سورة الأنعام. تضمنت هذه الثلاث الآيات 10 وصايا، هي من المحكمات، هي من الدين المشترك بين الأنبياء. 10 وصايا عظيمة، الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب قومه بأن يأتوا إليه وأن يسمعوا منه ما أنزل الله عز وجل عليه في هذه الآيات الثلاث من هذه الوصايا العظيمة جليلة القدر عظيمة الأثر رفيعة المكانة في ميزان الله عز وجل، فيها مصلحة الإنسان في أمر دينه، ومصلحة الإنسان في أمر دنياه، فيها مصلحة الإنسان في ذاته، وفيها مصلحة الإنسان مع من حوله من الناس، فيها مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، فيها صلاح الدين وصلاح الدنيا. تلك الوصايا العظيمة الجليلة التي تضمنتها هذه الآيات المباركات في سورة الأنعام، كان الوقوف معها في مع ست من تلك الوصايا في لقاءين ماضيين لأصحاب الفضيلة في الأمس وقبل الأمس، ونقف اليوم بمشيئة الله عز وجل مع الأربع وصايا الأخيرة من هذه الوصايا العشر التي تضمنتها هذه الآيات المباركات. وأول هذه الوصايا الأربع والتي تمثل الأربع الأخيرة من هذه الوصايا العشر هي قول الله عز وجل: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. المال جعله الله عز وجل أحد القوامين لحياة الناس على ظهر الأرض. الله عز وجل هو القيوم القائم بذاته غير المحتاج لأحد من خلقه، وكل أحد سواه لا يقوم أمره إلا بقيومية الرب العظيم جل جلاله، فهو مستغن عن كل أحد، وكل أحد سواه مفتقر إليه، فالله عز وجل هو الحي القيوم. وجعل سبحانه وتعالى قيام الناس في هذه الدنيا في أمرين ذكرهما في كتابه الكريم، وما ذكر في القرآن قيام الناس إلى غيرهما. أما الأول فهو بيت الله الحرام، قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والقيام الذي ربط بالبيت العتيق قيام الدين، فما دامت الكعبة باقية فدين الناس باقي، ما دامت الكعبة باقية فالإسلام باق، فإذا سقط بناء الكعبة فلا إسلام ولا دين على ظهر الأرض، لأن الله عز وجل جعل الكعبة قيام. ومن القيام الذي ربط بالكعبة قيام الأبدان، فما دامت الكعبة باقية فالحياة للناس باقية، فإذا سقط بناء الكعبة قامت القيامة. روى أبو يعلى في مسنده بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما صح عنه: لو أن الناس كلهم تركوا الحج سنة واحدة لأطبقت السماوات على الأرض. وقال طاووس الإمام التابعي الجليل عالم الحرم قال لو أن الناس كلهم تركوا الحج سنة واحدة لقامت عليهم القيامة. فهذا من القيام الذي ربط بالبيت، ومن القيام أيضا الذي ربط بالبيت قيام المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وروي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جابر قال ما أمعر حاج قط. قيل له ما معنى ما أمعر؟ قال أي ما افتقر. فمن حج صادقا فهو موعود بعدم الفقر بعد حجه. فهذا من القيام الذي ربط بالبيت، وهذا الأمر الأول الذي ربط به القيام للناس. أما الأمر الثاني الذي ربط به القيام للناس فهو المال. قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والناس يقولون المال قوام الحياة، والله عز وجل أخبر أن المال قيام. وكم في كتاب الله جل جلاله، وكم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الوحي المطهر من الأخبار المتعلقة بأمر المال اكتسابا وحفظا وإنفاقا. فإن نجد في القرآن العظيم آيات كثيرة وهي تحدثنا عن هذا القيام الذي هو المال، وكذلك نجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أحاديث كثيرة تحدثنا عن هذا القيام. وها نحن نجد في هذه الوصايا العشر التذكير بهذا القيام الذي هو المال في وصيتين، الأولى المتعلقة بأموال اليتامى، والثانية المتعلقة بقضية البيع والشراء. فيقول الله عز وجل وأوفوا الكيل والميزان، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. فهنا أمر من الله عز وجل بالوفاء، وهذا الأمر موجه إلى البائع بأنه في حال بيعه فهو مطالب بأن يفي لمن اشترى منه شيئا أن يفي له في الكيل والوزن بدون بخس أو إنقاص. وذكر الله عز وجل الكيل لأنهم كانوا في أمر بيع التمر والزبيب يستخدمون الكيل، وفي أمر الذهب والفضة يستخدمون الوزن. فذكر الله عز وجل الطريقتين في تقدير الأشياء الكيل والوزن. فيأمر الله سبحانه وتعالى البائع، وهو أمر موجه له، بأن يفي بالكيل والوزن ولا ينقص منه شيئا. ونجد في هذه القضية إن نظرنا إلى القرآن مرة الله جل جلاله ينهى عن التطفيف، كما قال الله عز وجل: ويل للمطففين. فإذا هنا نهي عن التطفيف، وفي هذه الآية أمر بالوفاء، والوفاء هنا أن يؤدي الحق الذي عليه دون نقص فيه، لا ينقص منه شيئا، وأن يراعي الله عز وجل في وزنه وفي كيله ولا ينقص منه شيئا. فيقول الله عز وجل: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. إضافة القسط إلى الوفاء بالوزن، قال بعض العلماء إضافة القسط هنا تعني هو أنه يزيد الشيء في حال الكيل أو الوزن، يزيد ولو شيئا قليلا حتى يضمن أنه وفى الحق الذي عليه ولم ينقص منه شيء بعد أن يكيل وبعد أن يزن. قالوا يزيد شيئا ولو يسيرا لتتحقق الضمانة بأنه وفى في الكيل والميزان، أنه وفى في الكيل والميزان. ثم يقول الله عز وجل، وهذا تشريع ربي الأرباب، رب الأرض والسماوات الحكيم العليم الحكم العدل الرؤوف الرحيم. فإن الإنسان قد يقع منه شيء من النقص خطأ أو جهلا، فإن الله عز وجل برحمته وبحكمته، فإن وقع النقص الناشئ عن الجهل أو الخطأ أي بدون قصد، لأن المخاطبين بهذه الوصايا وهم قريش في وقت نزول هذه الآيات كانوا يطففون رغبة في زيادة الأرباح، رغبة في زيادة الأرباح. فالله عز وجل يخاطب هذا الذي يكيل بأن يفي وأن يؤدي الحق وأن يكون ذلك بالقسط بالعدل. وكما قلنا بعض العلماء أنه بعد أن يكيل ويزن يزيد شيئا ولو يسيرا حتى تطمئن نفسه أنه لم ينقص شيئا من الكيل أو الوزن، ولكن لو حدث شيء من ذلك خطأ أو جهلا فهل سيحاسب الإنسان؟ فالله عز وجل يخبر بأنه إن حصل النقص الناشئ بعد الاجتهاد وإفراغ الوسع في الوفاء ثم حصل شيء من النقص بسبب الخطأ أو الجهل، فالله عز وجل يعفو عنه. وهنا قد يقول القائل: ما الداعي لهذا التعقيب والمخاطبين هم في حال عمل في الوزن بالتطفيف؟ وهنا انتبهوا يا إخوة، العليم الحكيم جل جلاله الذي أنزل هذا الكتاب وأنزل ما فيه من الآيات البينات وأنزل فيه هذا الهدى العظيم، فإن الإنسان المؤمن متى ما امتلأ قلبه إيمانا ويقينا وأصبحت التقوى تملأ قلبه فإنه يستشعر خشية الله والخوف من الله والوجل من الله، ويشعر عظم الوقوف بين يدي الله عز وجل، وأن هذا المعنى عندما يقوم في النفس. فالإنسان إذا الذي بلغ إلى هذه الدرجة من الإيمان والتقوى ومراقبة الله عز وجل، فإنه لو سمع أن الله عز وجل يوجب عليه الوفاء بالقسط دون أن ينقص في حال الكيل والوزن أي شيء ولو كان يسيرا، فإنه قد يمتنع عن البيع والشراء خوفا من أن يقع منه الخلل. فلما كان أثر الإيمان يرتقي بالقلب إلى تلك الدرجة والمنزلة، فالله الحكيم العليم خاطب هذا العبد المؤمن قائلا له: ابذل وسعك في أن توفي الكيل والميزان، فإن وقع الخلل الناتج عن الخطأ أو الجهل فالله سبحانه وتعالى يعفو عنك. فهذا معنى قول الله جل جلاله: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، إلا ما تطيق، أن تبذل الجهد في أن تفي. ثم يقول الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وإذا قلتم فاعدلوا، أمر من الله عز وجل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال إذا تكلم أن يتكلم بالعدل. الله عز وجل كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول: الله تعالى يحب الكلام بعلم وعدل، ويكره الكلام بجهل وظلم. الله تعالى يحب الكلام من الإنسان بعلم وعدل، ويكره الكلام من الإنسان بجهل وظلم. فالكلام الذي يكون مصدره العلم فالله عز وجل يحبه، والكلام الذي مستنده العدل الله عز وجل يحبه، والكلام الذي مصدره الجهل الله عز وجل يكرهه ويبغضه، والكلام الذي مستنده الظلم وعدم إحقاق الحق الله عز وجل يكرهه. فهذا أمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال، ولكن السؤال: ما هو هذا الميدان الذي يراد أن يتكلم الإنسان فيه بالعدل؟ على الصحيح من أقوال المفسرين لهذه الآية أن هذا الأمر جامع كل المعاملات بين الناس التي تحتاج إلى أن يقال فيها بقول، أن الأمر جامع كل المعاملات بين الناس التي يحتاج الناس فيها إلى قول، وأن تلك المعاملة الواسطة في تحقيقها الكلام فيدخل في ذلك الصلح. من جاءك وطلب منك أن تدخل في صلح بين اثنين فأنت مطالب أن يكون قولك بالعدل، من جاء وطلبك أن تشهد فأنت مطالب أن تقول في شهادتك بالعدل، في القضاء فالقاضي مطالب أن يقول في حكمه بالعدل، في البيع والشراء في وصف الأشياء لو قال لك المشتري صف لي هذه السلعة فنطقت بكلمة فأنت مطالب أن تقول بالعدل، إن أردت أيضا في الإجارة فإن قيل لك صف لي هذه العين المؤجرة فتكلمت كلاما فأنت مطالب أن تصفها وأن تقول بالعدل، وهكذا جميع المعاملات، وهكذا جميع المعاملات بين الناس التي الواسطة فيها الكلام والقول، فالمراد أن يكون ذاك القول بالعدل. وقد يقول إنسان ما هو ضابط هذا القول في كل هذه الميادين الذي يحقق العدل؟ والجواب عن ذلك أن قول العدل هو الذي يتحقق به إحقاق الحق، وإحقاق الحق يتحقق بألا يترتب على القول إبطال ذلك الحق. إن شهد الشاهد وترتب على شهادته أن صاحب الحق لا يأخذ حقه إذن هذا قول بالظلم، وإن شهد وترتب على شهادته أن صاحب الحق أخذ حقه إذن هذا قول بالعدل، إن شهد في حال قذف لإنسان بظلم وترتب عليه أن يقام عليه حد بغير حق فهذا قول بظلم. إذن الجانب الأول أن يترتب على تلك الكلمة عدم إبطال الحق بل إحقاق الحق، فإن ترتب عليه إحقاق الحق لصاحبه فهذه كلمة عدل، وإن ترتب على الكلمة عدم نيل صاحب الحق حقه إذن هذه كلمة بظلم. والأمر الثاني إخفاء الحق، إذن الأمر الأول إبطال الحق، أن يترتب على تلك الكلمة إبطال الحق فهذا ظلم، والمطلوب أن يترتب عليها إحقاق الحق. والأمر الثاني إن ترتب عليها إخفاء الحق، طلب منه الشهادة فنطق بشهادة
ترتب عليها إخفاء الحق عن صاحبه. إذن هذه كلمة ظلم وليست كلمة عدل. فإذن هذا المقياس في قضية الكلمة العدل التي قال الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا أن يكون في القول شيء من الاعتدال, يكون فيه الاعتدال الذي ينال صاحب الحق حقه ولا يبطل بتلك الكلمة حقه ولا يخفى بتلك الكلمة حقه, فإن وصل الحق له فإذا تلك كلمة العدل, وإن أبطلت الكلمة حقا له فتلك كلمة ظلم, وإن أخفت الكلمة الحق الذي له فتلك كلمة ظلم. إذن هذا معنى قول الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا, وإذا قلتم فاعدلوا. أقسام العدل بحسب متعلقاته تنقسم إلى أقسام. أعظم الكلمات في العدل بحسب المتعلق بها وهو ما تعلق بالله جل جلاله في أمر الإيمان والتوحيد, فأعظم العدل كلمة التوحيد لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. وأعظم الظلم الإشراك بالله عز وجل. فإذن هذا القسم الأول وهو أعظم أنواع العدل بالنسبة للكلمة وما تعلق بها. الثاني العدل مع النفس. فإن كان الأول تحقق العدل بالتوحيد والظلم بالإشراك بالله جل جلاله, فالثاني العدل مع النفس, ويتحقق العدل مع النفس في أطرها وإلزامها شريعة الله جل جلاله, أن يلزم هذه الجوارح أمر الله سبحانه وتعالى فتؤديه, ويلزمها النهي الذي نهى الله عنه فتجتنبه, فهذا العدل مع النفس أن يلزمها طاعة الله. الثالث العدل مع العباد, العدل مع العباد مع الناس, وكما قلنا أن يكون المترتب على ذلك ألا تكون الكلمة تبطل حق لصاحب حق وألا تخفي حق لصاحب حق. فإن تحاشى الإنسان ذلك فتكون كلمته كلمة عدل. فإذا ما جئنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولنقف مع قضية العدل مع العباد ومع بعض الصور التي تعطينا الدلالة في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في إحقاق الحق لصاحبه, وكلمة العدل التي لا تبطل حقا لصاحبه. فنجد أن من لوازم العدل مع العباد التثبت في الأمر قبل الحكم عليه, التثبت في الأمر قبل الحكم عليه. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم, إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا, كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان مسؤول عن كل ما يصدر عنه. فمن التثبت العدل في الحكم وفي النقد. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو أهل مكة وأخبر أصحابه وطلب منهم أن لا يظهروا هذا الأمر حتى لا يصل إلى قريش فيستعدوا له، وإذا بحاطب رضي الله عنه يكتب كتابا ويبعثه مع امرأة إلى قريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم، ولا يعلم أحد من الناس بما فعل، والله هو العليم الحكيم. فأعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فيهم علي رضي الله عنه، وأمرهم أن يخرجوا مسرعين وأن يصلوا إلى مكان كذا ويجدوا ضعينة امرأة على ناقة، وأن يأتوا منها بكتاب. فذهب أصحابه رضوان الله عليهم وفعلا وجدوا المرأة في المكان الذي أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منها الكتاب. قالت: لا كتاب، ما عندي. قالوا: لا بد أن تخرج الكتاب أو لنجردنك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. فلما علمت جدهم في ذلك الأمر أخرجت الكتاب ودفعته لهم، فجاءوا بها وبالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما فتح الكتاب وإذا هو خطاب من حاطب إلى أهل مكة، فقال عمر الفاروق رضي الله عنه: يا رسول الله، لقد نافق حاطب، إذن لي أن أضرب عنقه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر؟ وماذا فعل مع حاطب؟ نادى حاطب. وكان الأمر الأول السؤال: هل أنت كتبت هذا الكتاب؟ إذن التثبت. فاعترف حاطب. ثم السبب: هل هو تراجع عن الدين وانتقال من الإيمان إلى الكفر؟ وإذا بحاطب رضي الله عنه يذكر تبريرا ويقول: يا رسول الله، كل أصحابك عندهم عند أهل مكة من أهليهم ما يحفظ لهم من أموالهم وأهليهم، أما أنا فليس لي أحد. ففعل ذلك خوفا على أهله الذين بمكة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم صدق قوله، وحاطب رجل بدري من أهل بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. جعل تلك الخطيئة تغمس في أعماله الصالحة التي كانت منه. فكان التثبت، وكان معرفة السبب، وكان إدخال الخطأ في دائرة الأعمال الصالحة فقبل ذلك منه. إذن كلمة العدل التي هنا نجدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن قضية العدل في النقد، العدل في الحكم، العدل في قضية التثبت وعدم التسرع، فإننا نجد ذلك موقفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فإذا هذه الوصية الثانية، وهي قول الله عز وجل: وإذا قلتم، ثم انظروا إلى الشرط، وإذا قلتم، أي بمعنى أن الإنسان إن كان عاجزا ولا يستطيع أن يقول كلمة الحق لأمر يخشى من ورائه فليسكت، فعلق الأمر بالشرط. ولكن أن لا يقول الحق وأن يقول الظلم فهذا إشكال كبير. فإذا في قوله عز وجل وإذا قلتم، فتعليق الأمر بالشرط أي إن كان الإنسان يخشى من كلمة العدل ولا يطيق ما يترتب عليها إذن فليسكت. وإذا قلتم فاعدلوا، ثم يقول الله عز وجل: ولو كان ذا قربى. أن كلمة العدل تقال في حق البعيد وفي حق القريب ولا فرق. ففي قوله عز وجل ولو كان ذا قربى، لأن الإنسان ميله إلى قرابته، وقد يكون أثر كلمة الحق أن يؤخذ من هذا الإنسان شيء أو أن ينزل به حكم لإحقاق حق. فإذا ما كان الإنسان قريب فقد يكون سببا في أن يمتنع الإنسان عن قول الحق والعدل، فيقول الله عز وجل: ولو كان ذا قربى. فإذا هذه قضية العدل، وهذه الوصية الثامنة المذكورة في هذه الوصايا العشر. ثم يقول الله عز وجل: وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وبعهد الله أوفوا، العهد وصية الله. وكلمة العهد جاءت في القرآن العظيم مرات كثيرة تزيد على 40 مرة. قضية العهد، وإذا تأملنا في كلمة العهد في القرآن فإننا نجد العهد الذي أخذه الله عز وجل على الناس، والعهد الذي أخذه الله عز وجل على الأنبياء، والعهد الذي أخذه الله عز وجل على بني إسرائيل، والعهود التي تقوم بين الناس، والعهود التي يأخذها الناس على أنفسهم لربهم عز وجل. فما هو المراد هنا بقول الله عز وجل وبعهد الله أوفوا؟ فهل هي العهد الذي أخذه الله عز وجل على الناس؟ وما هو العهد الذي أخذه الله على الناس؟ عهد الميثاق. وما هو عهد الميثاق؟ عهد الميثاق هو العهد الذي أخذه الله علينا جميعا ذرية آدم كلنا بلا استثناء. والله عز وجل ذكر هذا العهد في كتابه، قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا العهد الذي أخذه الله علينا وأشهد علينا في هذا العهد الذي أخذ علينا، أشهد علينا السماوات السبع والأراضين السبع، وقررنا وكلنا قبل ذلك العهد. ما هو مقتضى ذلك العهد؟ أنه لا إله لنا إلا الله ولا رب لنا إلا الله، وأن الله جل جلاله في ذلك العهد والميثاق أخبر العباد أنه سينزل الكتب ليذكرهم فيها بذلك العهد، ويرسل الرسل ليذكرون العباد بذلك العهد والميثاق. والله عز وجل أوفى الأوفياء، فكان الوفاء بذكر هذا العهد والميثاق في القرآن في خبر أبي الصحيح أن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على ذرية آدم، فقال: قال الله يا آدم، بعد أن أخرج الذرية من صلبه وأشهدهم على نفسه، فكل الذرية أقروا بأنه لا إله لهم إلا الله ولا رب لهم إلا الله، فقال الله عز وجل: سأشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، فقالت الذرية كلها: أقررنا يا رب. قال: يا آدم قم واشهد على ذريتك. ثم قال الله عز وجل كما في خبر أبي، قال: سأنزل عليكم كتبي وأرسل إليكم رسلي يذكرونكم هذا العهد والميثاق. فالله عز وجل ذكرنا بهذا العهد في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا، فروى الإمام أحمد بسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله استخرج من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه قبلا، وكان ذلك بنعمان أي عرفة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فإذا الله ذكرنا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بهذا العهد والميثاق، إذا هذا عهد. وكذلك أخذ الله عز وجل العهد والميثاق من النبيين، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. وميثاق النبيين الذي أخذ منهم أن يصدق بعضهم بعضا، وأن ينصر بعضهم بعضا، وأن يبشر بعضهم ببعض، وأن يبلغوا رسالات الله. ولذلك نجد في القرآن على سبيل المثال قول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن هو رسول مبلغ هذا البلاغ، مصدق لمن؟ لنبي قبله، ورمز له هنا بالتوراة وهو الكتاب الذي أنزله الله على موسى، وموسى بعث من قبله في بني إسرائيل. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على الأنبياء، وكذلك العهد والميثاق فيما يتعاهد الناس فيما بينهم، ومن ذلك ومن أظهره العقود. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهنا قوله جل جلاله: وبعهد الله أوفوا. فهل المقصود تلك العهود التي بين الناس ونسبتها إلى الله، لأن الله هو الذي أوجب الوفاء بها، فهو الذي قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أو المراد ميثاق العهد والإيمان، أو المراد كل ذلك؟ والصحيح أن المقصود ذلك كله. ومن العلماء من قال: المخاطب هنا كفار قريش، وأن العهد المطلوب هنا أمر كان منهم. ما هو؟ قال: كان العرب يفتخرون بالوفاء بالعهد، وأن قريش عقدوا حلفين: حلف المطيبين، وتعاقدوا في هذا الحلف على نصرة المظلوم، وألا يظلم إنسان في الحرم، لا من أهل الحرم ولا من الوافدين إليه، وأن ذلك من تمسكهم بملة إبراهيم عليه السلام. ولكنهم عملوا عملا دل على عدم وفائهم. ما هو ذلك الأمر؟ ظلمهم للمستضعفين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبلال وعمار وياسر والد عمار، وسمية أم عمار، وابن فهيرة، وغيرهم من الضعفاء، فإنهم ظلموهم. فأين الوفاء بذاك الحلف والعهد الذي تعاقدوا عليه؟ فالله عز وجل بقوله: وبعهد الله أوفوا، إن كنتم تفتخرون بالوفاء بالعهد، فها أنتم قد تعاقدتم وتحالفتم وأخذتم العهد فيما بينكم أن لا يظلم إنسان بينكم في الحرم، وها أنتم قد خالفتم ما تعاهدتم عليه، فوفوا بالعهد الذي تعاقدتم عليه. وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. تلك وصية الله لكم لعلكم تذكرون. قال العلماء: الأربع المذكورة ما قبل ذكر الوصية هنا إلى ذكر الوصية في الأربعة الأولى، قالوا: هي أمور كانت قريش تعظمها، ولكنهم نقضوا ذلك بفعلهم، فالله عز وجل يأمرهم بالوفاء والقيام بها، فلذلك يذكرهم أن يتذكروا ما أخذوه على أنفسهم من الامتثال لتلك الأشياء. فهم يرون الله أكبر الله أكبر. فأقول أيها الإخوة، قوله جل جلاله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، فلما كانت هذه الأمور مما كانت تزعم قريش أنها قائمة بها، ولكن واقع عملها أنها تخالف، فالله عز وجل وصاهم بذلك لعلهم يذكرون ما أخذوه على أنفسهم فينجزوه، ويكون إنجازهم طاعة لربهم ووفق ما يريده سبحانه وتعالى منهم. وميدان الوفاء، ميدان العهد، ميدان واسع، فهو في الإيمان وفي علاقة الإنسان مع ربه وفي علاقة الإنسان مع من حوله من الناس، فكل تلك الميادين تدخل فيها قضية العهد والميثاق، وكذلك أمر العبادات. ولذلك من تأمل الآيات التي جاء فيها ذكر العهد سيجد تلك الجوانب كلها مرتبطة بقضية العهد، وأن أمام هذا الأمر العظيم وهو العهد أمامه خلق واحد رئيس وهو الوفاء، الإنجاز وعدم التخلي، هذه كلمة الوفاء. ولذلك من القيم العظمى والأخلاق الكبرى، ولذلك الوفاء والتعاون من الأخلاق الغريزية التي خلقها الله عز وجل في الإنسان، لأن الإنسان لا يمكن أن ينجز عملا مشتركا بينه وبين أي فرد بإرادتهما إلا ويدل على وجود وفاء وتعاون. ما يمكن أن ينجز عمل، أي عمل، من اثنين فأكثر بالإرادة منهما إلا ودليل وجود الوفاء والتعاون، لأن إنجاز العمل يستلزم عقدا، والعقد لا بد له من وفاء ثم التعاون لتحقيق ذلك الأمر. فلذلك قضية الوفاء قضية مهمة. ثم يقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراطي أي الطريق، ونسب إلى الله جل جلاله تشريفا له وبيانا لمكانته. والمقصود بالصراط الله هنا من العلماء من قال هو القرآن، ومنهم من قال هو الدين، ومن العلماء من قال وأن هذا أي هذه العشر الوصايا المذكورة هنا فهي صراط الله المستقيم. وسمي ذلك صراطا لأنه طريق يسلكه الإنسان في سيره إلى الجنة، من سار فيه وصل إلى البغية وهي الجنة. وأن هذا صراطي مستقيما، ولا يتحقق لسالكه إلا بأن يكون متبعا أي عاملا به. فإذا هو أن يضع نفسه فيه وأن يخرج نفسه من غيره، ثم أن يسلكه، وهذا بالاتباع. فإن فعل ذلك فإنه سيصل إلى البغية، فكان التحذير ولا تتبع السبل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ووضع خطوطا عن اليمين وعن الشمال وقال هذا صراط الله وهذه السبل، وعلى كل طريق الشيطان ينادي. فلذلك صراط الله المستقيم إذن هو السير على كتاب الله، السير على دين الله، التزام هذه الوصايا التي ذكرها الله عز وجل هنا. فإن من فعل ذلك سيكون من المتقين، والله عز وجل يحب المتقين، ومن أحبه الله لا تسأل عن خاتمته ونهايته. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المتقين المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد.